أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما قبل، فأنا في غاية الاقتباط في هذه الليلة للقاء بكم يا أهل أبها ويا أهل الجنوب ويا من حضرتم هذه المحاضرة، فقد سلبتم الناس بحسن أخلاقكم وبرقي أسلوبكم وبطبيعتكم الأخاذة وبكرمكم الكبير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أنفسكم وفي أموالكم وأهليكم وأولادكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم عنوان محاضرة بعنوان في رحاب عظمة الله. لماذا هذا العنوان؟ لماذا نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد؟ لأن المتأمل في أحوال الناس اليوم والناظر في أحوال العالم اليوم، هذا العالم المادي الذي تنطق المادية فيه في كل جانب من جوانبه، هذا العالم الذي أصبحت معاييره مادية، هذا العالم الذي قوي فيه الجانب المادي وضعف فيه الجانب الغيبي، الجوانب التي لا نراها، الجوانب التي لا نبصرها، مع أن ديننا من أوله في كثير من جوانبه مربوط بأمور غيبية لا نشاهدها. يأتي هذا الموضوع لأن الحاجة اليوم ماسة إلى الحديث عن تعزيز الجوانب الروحية، تعزيز الجوانب الإيمانية، تعزيز الجوانب الوجدانية لدى أنفسنا ولدى الناس. وأسرع طريق لتعزيز الإيمان في القلب وأسرع طريق لتعزيز الارتباط بذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده هو أن نسير وفق منهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما وجهنا في ذلك ربنا أن نسير على طريق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بهما وأن نسترشد بنورهما، واللذان وجهانا إلى التفكر والتأمل والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وما أودع الله جل وعلا في هذا الكون وما أبدع في هذا العالم الذي نراه ونبصره. لأننا كلما تأملنا أكثر في آيات الله وفي أفعال الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يقوي الإيمان في قلوبنا ويعزز الإيمان في قلوبنا. ولذلك نجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من 1300 آية يعزز هذا الجانب ويدعو للتفكر والتأمل والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل الله، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الآيات، قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إذن مهما بلغ البشر من العلوم ومهما بلغ البشر من الاكتشافات والدراسات العلمية فإنهم لن يحيطوا علما بما أودع الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى وبما يكشف الله جل وعلا لعباده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول الله جل الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دعوني أيها الكرام، ودعونا نسبح ونبحر في آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما تكلم المتكلمون ومهما أبدع الشعراء فإنهم لن يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى بمثل ما تكلم الله عن نفسه. فنقرأ كلام الله ونقتبس من آيات الله سبحانه وتعالى ما تجعلنا أو ما يجعلنا نتفكر ونتأمل في هذا الكون وفي عظمة الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله جل وعلا عن نفسه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعقله ووعاهما بقلبه وجد فيهما من الهدى والنور والضياء والرحمة والشفاء والذكرى ما لا يجده في غيرهما من نظم أو نثر. فلنتأمل في هذه الآيات ونسبح مع كلام الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أفعاله. فيقول الله جل وعلا عن نفسه في سورة الأنعام يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. انظر إلى هذه الآيات والله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه ويتكلم عن صفاته جل وعلا، فيقول الله سبحانه وتعالى كما يقول في هذه السورة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ابن السعدي رحمه الله تعالى يقول: هذه الآية من أشمل الآيات التي تكلم الله عن نفسه بإحاطته بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى مدرك له ويعلمه، وكله في لوح محفوظ وكله مكتوب من قبل أن تخلق الدنيا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الناس في هذه الحياة يصبحون ويمسون إلى أن يأتي الواحد منهم الأجل فيتوفاه الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. كل له عمر محسوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك. وعودا على العالم المادي، العالم الذي أصبح يعاكس منهج الله سبحانه وتعالى، هذا العالم الذي منهجه أصبح يعاكس منهج الله سبحانه وتعالى وما شرعه في هذه الأرض. كيف ذلك؟ كل المجالس، أكثر المجالس ومعظم لقاءاتنا نتكلم فيها عن الدنيا، بينما لو رأينا كتاب الله سبحانه وتعالى وتأملنا فيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدناها تحث الناس على التفكير الدائم في الآخرة وما ينتظر الإنسان في الدار الآخرة، وأن هذه الحياة الدنيا دار مفر وليست دار مقر. كل كتاب الله سبحانه وتعالى يصب في هذا الاتجاه. ولذلك يقول إسماعيل بن عتيق رحمه الله تعالى، يقول: كل النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الزهد في الدنيا، المقصود منها ليس ترك الدنيا، وإنما المقصود منها ألا تكون الدنيا غاية وإنما تكون الدنيا وسيلة. فمهما أوتي الإنسان في هذه الدنيا فإنه يوظفها لهدفه الأخروي. لماذا؟ لأن كل هدف دنيوي إذا لم يكن يؤدي إلى الفلاح الأخروي فإنه نجاح مزيف، نجاح غير حقيقي، نجاح وهمي. وإنما النجاح الحقيقي أن يكون نجاحنا الدنيوي مربوط بفلاحنا الأخروي. ولذلك يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه المعادلة في كلام موجز يسير الفهم، يفهمه الكبير والصغير، العالم والجاهل، الذكر والأنثى، يفهمه جميع الناس. فيقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن أعظم الهم وأكثر الهم أين يكون؟ يكون للدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكأن هنا إشارة والله أعلم إلى أن المؤمن الحق يكون همه منصرف إلى الدار الآخرة، حتى أنه قد ينسى حظه من الدنيا فينبهه الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول محمد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: لو كم سيعيش الإنسان في هذه الحياة؟ 60 سنة؟ 70؟ نقول 100 سنة. لو قارنا هذه المرحلة التي هي المرحلة الدنيوية 100 سنة مقابل حياة أخروية في جنة عرضها السماوات والأرض، حياة مفتوحة، حياة لا نهاية لها، حياة أبدية سرمدية. هذه مرحلة وهذه مرحلة. العاقل سيعطي كل مرحلة من المراحل بقدر الهم، سيعطي كل مرحلة من المراحل من الهم بقدر ما سيمكثه في هذه الحياة. فحياة أعيش فيها 100 سنة وحياة أعيش فيها حياة أبدية سرمدية، سأعطي هذه من الهم بقدر المدة التي أمكثه فيها، وأعطي هذه من الهم بقدر المدة التي أمكثه فيها. إذا معظم الهم مصروف إلى الدار الآخرة، والدنيا توظف لخدمة الأهداف الأخروية. وهذا ما سار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن ذلك ينطق في كل جانب من جوانب حياتهم، حتى صارت الدنيا في أيديهم والدين في قلوبهم. فإذا أتت اللحظات التي تكون الأهداف الأخروية حاضرة فيها فإنه يقدمها على الدنيا مهما بلغ من هذه الدنيا. فنجد أن أبا بكر يقدم كل ماله في يوم من الأيام عندما أراد أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا نأخذ مقطعا آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا في سورة آل عمران:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى عند قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: من شأنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى كل يوم من شأنه يغفر ذنبا ويكفر خطيئة ويرفع قوما ويخفض آخرين، ويرفع قوما ويخفض آخرين. نحن الآن لو تأملنا في أحوالنا، أحوال البشر من حين أن يصبحوا إلى أن يمسوا، في الغالب أن كل أحد منهم يسترضي من فوقه، حتى أن استرضاءه لمن فوقه يعني مديره، والمدير يسترضي المدير الذي أعلى منه، والمدير الذي أعلى منه يسترضي الوكيل، والوكيل يسترضي الوزير، وهكذا وهكذا. الدنيا في حلقة يعني لا تنتهي. العجيب أن استرضاءك لهذا الإنسان قد يستنزف معظم وقتك ويستنزف كل طاقاتك، بل إن بعضهم قد يتنازل في دينه ويتنازل عن مبادئه وقيمه التي يعيش عليها من أجل استرضاء هذا الإنسان، ويجبر نفسه أن يتكيف مع هذا الإنسان، وكأن هذا الإنسان هو الذي سيرفعه أو يخفضه. أنت لا تعلم، ونحن يجب أن نتذكر دائما أن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك نفعا أو ضرا؟ النفع والضر بيد الله، والخافض الرافع من هو؟ هو الله. والمعطي والمانع من هو؟ هو الله. والحديث قبل قليل يرفع قوما ويخفض آخرين. إذن هذا الإنسان حتى ولو حصلت لك رفعة من طريقه فإنه سبب قد هيأه الله لك، وإلا الرفعة الحقيقية من أين أتت؟ هي أتت من الله جل وعلا. وهذا لا يملك أيضا لك إلا دنيا، لا يملك لك إلا مال أو منصب أو جاه، وهي دنيا، لكن لو أردته أن يغفر لك لما استطاع، ولو أردت أن يدخلك الجنة لما استطاع. إذن الأمر كله من قبل ومن بعد بيد الله. إذن نتعب أنفسنا مع البشر لماذا؟ نتعب أنفسنا مع الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لماذا؟ حتى إذا كان مديرا لي ومسؤولا عني فلا بد من طاعته فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا بد من طاعته، وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى أن نطيعه. لكن أن يكون الهم في استرضائه أن يكون وسيلة لاسترضاء الله سبحانه وتعالى، أنا أطيعه لأن الله أمرني أن أطيعه، لكنني أعلم يقينا أن الخافض والرافع هو الله. تعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أيضا نأخذ بعض مقطعا آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا المقطع يا إخوان أتمنى أن نستجمع كل قوانا الذهنية لكي نسبح ونغوص في أعماق هذه الآيات، لأنها آيات وكتاب الله سبحانه وتعالى كله عظيم، لكنها من الآيات التي تسلب اللب والتي تأخذ بعقل الإنسان وتنتزعه من هذه الدنيا لكي يدخل إلى عوالم أخرى يدخلها بروحه. وذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، النظر في آيات الله نوعان. النظر في آيات الله نوعان. النوع الأول قال النظر إلى آيات الله بالبصر بالعين المجردة، أو بالميكروسكوب، أو يعني بكل بالأجهزة المكبرة. قال وهذا يشترك فيه الإنسان والحيوان، أجلكم الله، كلهم يشتركون فيه. لكن النوع الثاني خاص بالمؤمنين، وهو النظر بالبصيرة. قال وهذا النظر يأخذ الإنسان حتى يتفكر فيما أودع الله في هذا الكون، ثم يأخذه ويأخذه ويأخذه، ثم يتفكر فيما أودع الله سبحانه وتعالى في تلك السماوات من خلق عظيم وملائكة عظام. قال ابن القيم وعندها يسجد القلب سجدة لا يقوم منها إلى يوم المزيد، يسجد تعظيما لله سبحانه وتعالى. واسمع العقيدة، هنا هذه الآيات فيها العقيدة الألوهية، فيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. واسمع إلى العقيدة ما أجملها عندما تأتي من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
تأمل في هذه الآيات والله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وفلقه للحب والنوى، وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن إخراج الحي من الميت وعظمته سبحانه وتعالى في هذا الجانب، تكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرض والتي جعلها حياة لتلك المخلوقات أن تعيش عليها. وهو الذي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على مشروعية تعلم علم الفلك والنظر في هذا العلم والإبداع فيه، لأنه لا يمكن أن نهتدي بهذا العلم إلا إذا تعلمناه. فيقول الله هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بل إن علم الفلك من أجل العلوم ومن أسرع الطرق التي تدخل الإيمان إلى القلب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك من العلوم التي قصر فيها المسلمون للأسف الشديد وأبدع فيها غير المسلمين وعلم الفلك وعلم الإنسان، العلم بالإنسان. ومع أن المسلمون هم الذين بدأوا هذا العلم، هذين العلمين بدأوا علم الفلك وعلم الإنسان، لكنه في القرون الأخيرة أبدع فيها الغرب وأخذوها منا. فعلينا أن نعود إليهما. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا ذكر الله هذين العلمين؟ لأنهما علمان مهمان في تعليم الناس وفي إدخال الإيمان في قلوبهم وفي معرفتهم لربهم جل وعلا. فيقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فمستقر هو الدار الآخرة، ومستودع التي هذه الحياة الدنيا، والقبر كل المراحل التي قبل الدنيا تكون مستودع، أما المستقر النهائي يكون في الدار الآخرة. ثم تكلم الله سبحانه وتعالى عن إنزاله للماء، ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى كلام المشركين وكلامهم عن الله سبحانه وتعالى وكلامهم الباطل الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك الكلام. فقال الله سبحانه وتعالى:
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
ثم انظر إلى هذه الآية التي تخلع قلبك، هذه الآية التي فعلا تقترعك من الدنيا لتوحد الله جل وعلا. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه، انظر ماذا قال الله ليوجه قلبك إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أبدع هذا كله وخلق هذه الحياة كلها. فقال الله عن نفسه:
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو بصير
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية استدل بها المعطلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه ولم يقل الله لا تراه، قال لا تدركه الأبصار، لكن هذا ليس نفيا لرؤية الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الدار الآخرة. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم جاءت القفلة لهذا المقطع، قال الله سبحانه وتعالى:
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. محمد عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن دوره هو البلاغ، إن على الرسول إلى البلاغ، لكن هل هو سيحفظ أعمالنا ويكتب كل ما نعمل وسيعيش معنا في هذه الحياة حتى يقيد ما عملناه في هذه الدنيا؟ لا، وإنما هناك كرام كاتبين مسؤولون عن كتابة أعمالنا ولا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمهمته هي تبليغ هذا الدين، وكذلك من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، العلماء، كل من دعا الناس، كل من أراد إخراج الناس من الظلمات إلى النور مهمته فقط هي البلاغ. لكن الله يقول ليس عليك هداهم. ولذلك يا إخوان، هذه لفتة يعني يستحسن ويجدر بنا أن نقف عندها، أن هناك كثيرا أو أن هناك بعض الدعاة أو بعض الذين يعملون في المجال الدعوي يقولون: وزعنا وعملنا وبذلنا وأقمنا برامج ومحاضرات ودروس قمنا بأعمال كثيرة ومع ذلك المجتمع كل ماله ينحدر أخلاقيا وإيمانيا. فلماذا الناس لا يتوبون؟ لماذا الناس لا يعودون؟ لماذا الناس لا يؤبون إلى ربهم؟ هذا ليست من مسؤولية الداعية وليست من مسؤولية الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن تهتدي الأرض كلها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمح إلى أن تهتدي الأرض كلها، بيّن الله سبحانه وتعالى له فقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله لو أراد لهدى الناس جميعا، ولذلك في سورة يونس يقول الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن إرادة هداية الناس جميعا هذا من الجهل، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. أمر آخر، وهذا مطلب مهم حقيقة يجب أن نتنبه له، هو أننا مطالبون بالأعمال ولكن لسنا مطالبين بالنتائج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. وهذا دليل يستدل به العلماء على أن الإنسان مطالب أن يعمل حتى آخر رمق في حياته، حتى آخر رمق وهو يعمل ويبذل ويجتهد في الدعوة ويجتهد في إصلاح نفسه قبل أن يصلح الناس. لكن النتائج لست مطالبا بها. ولذلك نوح عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ومن أولو العزم، ومع ذلك في بعض الروايات لم يسلم معه إلا 8، وقال الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، حتى أن ابنه لم يسلم ولم يدخل الإسلام مع أنه بذل كل ما بوسعه ليؤمن هذا الابن ولتؤمن زوجته، ومع ذلك لم يؤمنوا. السؤال: هل نوح عليه السلام مع أنه لم يؤمن معه إلا قليل هل أنقص ذلك من قدره؟ لا، لم ينقص من قدره، وإنما هو من أولو العزم، من أولي العزم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلى رجلين، ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه إلى الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، ما أسلم أحد معه، ومع ذلك نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فالكثرة والقلة ليست معيار على قبول العمل، وليست معيار على نجاح دعوتك من عدم نجاح دعوتك. ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لأنه لو قال أيكم أكثر عملا لأخذها التجار وأخذها المسؤولون الكبار وأخذها الناس الأقوياء، أخذوها. مثلا تاجر عنده مليارات يأتي ويبني مساجد كبيرة ويضع برامج كبيرة مثل هذه البرامج وقنوات، ويأتي الناس من كل حدب وصوب، ويأتي بالمشايخ ويأتي بالدعاء، ثم يتكلمون على الناس ويتوب الناس ويوزعون أشرطة فيهتدي البشر، كله بسبب هذا الرجل وبسبب أموال هذا الرجل، أخذها الكبار. طيب المسكين الفقير ماذا يفعل؟ ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، لأن هذا ليس عنده إلا هذا الدرهم أو عنده درهمان فأنفق إحداهما فيكون أنفق نصف ماله. إذا العبرة ليست بالكثرة، بل إن الكثرة في غالبها في كتاب الله سبحانه وتعالى مذمومة. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن المحمود هو أحسن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم
أحسن عملا، ولم يقل أكثر أكثر عملا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج،
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كنت مع أحد العلماء الحشرات وهو أحد جماعة المسجد، فتكلمت معه عن قضية الذباب، فقال لي أن الذبابة أسهل حيوان من حيث التركيب، يعني لو تخيلنا أن البشر يخلقون لكان أسهل حشرة ممكن أن يخلقها الإنسان هي الذبابة، بل إن الذبابة أكثر تعقيد من البعوض، مع أن البعوض أصغر، لكن البعوض أكثر تعقيد من الذبابة. فالله سبحانه وتعالى يتحدانا بالذبابة، أسهل مخلوق. العجيب أن الذباب عمره قصير، وأنثى الذباب تبيض كل يومين 150 بيضة، يعني الله يتحدانا يقول واحدة فقط، وانظروا إلى الذباب كل يومين تبيض 150 بيضة، الله يقول أعطوني واحدة. بكل ما وصلتم إليه من الدراسات العلمية والبحوث، ما وصلتم إليه من الاكتشافات التي أبهرت البشر، إيتوا لنا بذبابة واحدة. ثم يزيد التحدي ويقول الله سبحانه وتعالى لا نريد ذبابة، نريد ما أخذه منكم الذباب، بس لقمة لقمة التي أخذتها منكم الذبابة. فقال الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لماذا؟ لأن الذباب يضع مادة كيماوية على اللقمة التي يريد أن يأخذها فتتحول إلى دم قبل أن تدخل إلى جوفه، فليس له معدة. فلو أن أي حيوان أخذ لقمة ثم مباشرة أخذته وقطعته لوجدت في معدته أن هذا الأكل لا زال موجودا لم يهضم بعد، لكن الذبابة لا، لو فتتها تبحث عن اللقمة التي أخذتها لم تجدها. ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شفتوا يا البشر قدرة البشر مع ما بلغتم لا تستطيعون أو أن ترجعوا بما أخذ به ما أخذه منكم الذباب، مع أن الله عندما تكلم عن قدرته وعن عظمته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
هذه ذبابة ما استطعنا نأتي بما أخذه منا الذباب مع كل ما اكتشفنا من العلوم، وهؤلاء البشر وإلى البشر الذين بهذه الكثرة في هذه الأرض، وليس البشر الموجودين الآن وإنما البشر أيضا الذين أتوا إلى هذه الدنيا ورحلوا منها، والبشر الآن المتواجدون في هذه الدنيا، والبشر أيضا الذين سيأتون إلى قيام الساعة. والإنسان هو أعقد مخلوق على وجه الأرض، أعقد مخلوق على وجه الأرض من حيث الخلقة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان المعقد الذي خلقه معقد والذي بهذا الإبداع والذي يموت الإنسان نفسه، الإنسان يموت ولم يكتشف نفسه بعد. أنت الآن لم تكتشف نفسك بعد، لو ذهبت إلى طبيب ثم فتح لك يعني جرح من الجروح ثم نظرت إلى ما تحت هذا الجرح لاستغربت أن هذا المنظر موجود فيك مع أنه أنت متلبس فيه، ومع ذلك لم تشعر به وتستغرب عندما تنظر إلى هذا المنظر. أنت الآن كم تحرك من جسدك؟ تحرك 20% 15% من جسدك، كم الباقي لا تحركه وليس تحت أمرك أصلا؟ يديك، رجليك، ورأسك، عينيك، ممكن هذه كلها تحركها، أما الباقي قلبك، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الدورة الدموية، أشياء كثيرة في جسدك لا تستطيع أن تتحكم فيها، روحك التي بين جنبيك، أوقف لي قلبك في هذه اللحظة تستطيع؟ التنفس لا تستطيع أن توقفه؟ لا يستطيع إنسان يخنق نفسه، لا يستطيع، لا يمكن إنسان يخنق نفسه، يخنق نفسه وتأتي لحظة من اللحظات الجسم ينفلت منها، السيطرة لا تكون في يدي فتنفك اليد مباشرة، ولذلك يلجأ هو إلى أساليب أخرى تمنعه من أن يتحكم في نفسه، أما هو يخنق نفسه إلى أن يصل لمرحلة ثم السيطرة يفقدها فيخرجها فتنفك يده مباشرة. الرئتين التي الآن في صدرك يوجد فيها 300 مليون حويصلة هوائية، 300 مليون حويصلة هوائية. هذه الحويصلات الهوائية عندما تستنشق الهواء تمتلئ 300 مليون حويصلة هوائية. فعندما تخرج هذا الهواء من صدرك فإنه يبقى بمقدار ما يقارب 10% من الهواء موجود، لا زال في الحويصلة الهوائية حتى لا تغلق تماما هذه الحويصلة الهوائية. لو أتيت بقوى الأرض حتى تخرج هذا 10% من الحويصلة الهوائية لا تستطيع. هذه موجودة عند جميع البشر لا يستطيعون يخرجوا. فنفسك التي بين جنبيك معقدة لدرجة أنك لا تفهمها ولا تعرفها. واحد الأطباء مرة يقول لم نكتشف من جسد الإنسان إلا ما يقارب 10 إلى 15%، هذا بتقديراتنا نحن، وقد يكون بعد مرور زمن نعلم أننا لم نكتشف ولا 5% من هذا الجسد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء البشر كلهم يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بل إن هؤلاء البشر المتواجدون في الأرض والذين أتوا وإلى قيام الساعة قد أنشأهم الله من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، من نفس واحدة. شوف القدرة الإلهية التي لا تتصورها عقولنا. بل إن أحد علماء الأجنة يقول لو جمعنا الحيوانات المنوية النطف أصل النطف الحيوانية الموجودة في البشر كلهم لاستطعنا أن نجمع البشر كلهم في فنجان من القهوة من صغر حجمها. لا تتصور عقولنا، لا تتصور هذا الكلام ولا نطيقه، وعقولنا تتوقف فعلا عند مثل هذا الكلام. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل. يقول الله جل الله في آيات عظيمات يقول
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أخي المبارك، بعد هذا الكم من الآيات والعظات التي وجدناها ولمسناها في استماعنا لكلام ربنا، قل لي بربك كيف تجد نفسك في هذه اللحظة من الأحاسيس والمشاعر والاطمئنان والسكينة بعد سماعك لهذه الآيات؟ هل علمنا حقيقة أننا الآن واليوم محتاجون غاية الاحتياج إلى الإيمان وإلى إحيائه في نفوسنا، وأن لا نعيش الإسلام صورة وإنما نعيشه روحا وصورة، إلى أن نتمثل الإسلام في أنفسنا من الداخل قبل أن نتمثله في الظاهر، عندما يقول الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب، نتوقف الأذان. أيها الإخوة، الإيمان كلما عظم في القلب خفت الحاجة إلى المعلومات، كلما زاد الإيمان في القلب خفت الحاجة إلى المعلومات. والدليل من هذا في قصة موسى عليه السلام وسحرة فرعون، الآن عندما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما هي المعلومات التي وصلت إلى سحرة فرعون؟ هذه معلومات كثيرة، لم يصلهم إلا معلومات يسيرة أن هذا نبي، هي معلومات عظيمة لكنها قليلة، هذا نبي وهذا الذي فعلناه باطل والذي أتى به هو الحق. لكن يا إخوان، الإيمان الذي كان في قلوبهم إيمان قد بلغ مبلغا عظيما لدرجة أنهم مع الوعيد الذي قاله لهم فرعون لم يهزهم شعرة، فقال: فلو قطعنا أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا إخوان، اليوم مع كثرة المعلومات التي عندنا، لو أن إنسان توعدك ب5% من هذا الوعيد لو أحدت لنفسك 100 مخرج حتى تسلم من هذا الوعيد، وعيد مؤلم جدا لا يتصوره الإنسان. ومع ذلك انظر إلى ردة فعلهم، لأن الإيمان كان عظيم في قلوبهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أعطيكم دليل آخر. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كمية المعلومات التي عندهم عن الفلك اليوم وعن المجرات وعن السنة الضوئية وعن المجموعات الشمسية وعن الآن الاكتشاف الذي اكتشفوا إلى الآن، اكتشفوا أكثر من 100 مليار مجرة، أحد هذه المجرات مجرة درب التبانة أو المجرة اللبنية هذه التي نحن فيها، مجرة درب التبانة، هذه المجرة فيها أكثر من 1 مليار مجموعة شمسية، أحد هذه المجموعات هي المجموعة الشمسية، وهذه المجموعة الشمسية فيها 9 الكواكب التي نعرفها، الزهرة وعطارد وزحل وبلوتو والأرض والمريخ والمشتري، والأرض والمريخ أكبر، المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة، والشمس أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، حتى أنهم قالوا أن قطر مجموعة المجرة درب التبانة هذه اللي تحتوي على 1,000,000,000 مجموعة شمسية، قالوا قطرها 90,000 سنة ضوئية. طب لو جاء واحد قال وش السنة الضوئية أصلا؟ السنة الضوئية هي مقدار ما يقطعه الضوء في سنة. يقطع الضوء في سنة كم كيلو؟ كم يقطع الضوء من كيلو؟ يقطع 10,000,000,000,000، 10,000,000,000,000 كيلو في السنة، هذا يقطعه الضوء 10,000,000,000,000 كيلو، وبدقة بدقة يقطع 9,330,230,200,000,000,000 كيلو، يعني بس هم يقولوا تقريبا يقطع 10,000,000,000,000 كيلو يقطع في السنة. لو أطلقنا ضوء مجرة درب التبانة من هنا حتى يصل إلى هنا يحتاج إلى 90,000 سنة ضوئية عشان يوصل هنا. الكون هذا اكتشفوا بزيها المجرة، وهذه مجرة متوسطة الحجم، اكتشفوا في هذا الكون أكثر من 100 مليار مجرة. هذه المعلومات التي نقولها الآن نتكلم عنها، هل السلف يعرفونها؟ ما كانوا يعرفون إلا هذه النجوم التي يرونها ويبصرونها، لكن هذه المعلومات القليلة ماذا أحدثت في قلوبهم من الإيمان وكيف كان أثرها؟ ونحن الآن مع وفرة المعلومات وكثرتها ومع ذلك أثرها في قلوبنا أثر ضعيف ولا لا؟ دليل آخر، كبار السن، كبار السن. الآن لو أتينا إلى أكثر الإخوة وخاصة من تخرج من كلية شرعية وسألناه وقلنا له ما الفرق بين اليقين والتوكل، أو ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، أو ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لأجابك. لكن لو نسأل أحد كبار السن وقلنا له يا عم وش مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، قال والله ما أدري. لكنك عندما تتأمل في حياة هذا الكبير الذي ليس عنده معلومات كثيرة وتنظر إلى تصرفاته وأفعاله وإلى اليقين الذي في قلبه، يعني يفوقنا ويفوق يعني بي 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 بأضعاف مضاعفة مع المعلومات عنده قليلة. إذن كلما قوي الإيمان في القلب قلت الحاجة إلى المعلومات. أهم شيء الإيمان هذا، كيف أثره في القلوب. نحن اليوم انصرفنا كثيرا إلى المعلومات وإلى، لكننا غفلنا كثيرا عن الإيمان حتى في تعاملنا مع القرآن. نتعامل مع حروف القرآن، نتعامل مع تجويد القرآن، وهذا ممتاز ورائع مطلوب، وحفظ القرآن مطلوب. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون، يقول ابن عباس كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. الإيمان نحتاج إلى الإيمان، الأمة فقيرة اليوم إلى الإيمان وتحريك هذه المعلومات التي توجد في قلوبنا. ولذلك عندما تأتي إلى إنسان ارتكب خطيئة من الخطايا، مثلا شرب الخمر، فقلت له لقد وقعت في محرم، هل هذا الرجل الذي وقع في شرب الخمر لا يعلم أنه ارتكب محرما؟ بل إنك لو قلت له أعطني دليلا على تحريم الخمر لأعطاك دليلا على تحريم الخمر، ولو قلت له تكلم لنا 5 دقائق عن الخمر لتكلم لك عن الخمر ومراحل تحريم الخمر ويعطيك معلومات عن الخمر. طيب أين المشكلة؟ المشكلة في الإيمان الذي يحدث التطبيق ويحدث العمل ويحرك هذه المعلومات في النفس حتى تتحول إلى واقع، إلى واقع ملموس نعيشه في هذه الحياة. أرجو من نفسي وأرجو من إخواني جميعا إلى أن نعيد ترتيب أوراقنا، إلى أن ننظر في نفوسنا مرة أخرى، إلى أن نحرص ليل مساء وليل نهار على أن نحيي الإيمان في قلوبنا، وذلك بقراءة القرآن، قراءة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتبحر فيهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الكتاب معروف، كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن السنة كثيرة، ماذا نقرأ؟ أقول له إن كنت تريد يعني الجانب الإيماني فعليك، والجانب العملي أيضا فعليك بقراءة 2، هذا لغير المتخصص في علم الحديث. أما المتخصص في علم الحديث فيبحر في كتب الفقه، في كتب الحديث. أما غير المتخصص فعليه بكتابين، عليه بكتابين. الكتاب الأول الكتاب الأول الأربعين النووية، الأربعين النووية. يا إخوان الأربعين النووية هذه، لو قلنا لبعض الإخوان لماذا لا تحفظ الأربعين النووية أو يعني اقرأ الأربعين النووية، لا يعني لمست منه يعني غضبا بسيطا، يقول لك يعني أربعين نووية هذه للصغار. يا إخوان الأربعين النووية هذه عندما ألفها الإمام النووي نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو معظمها، ثم استخرج منها الأحاديث التي يدور عليها الدين. 40 نووية يدور عليها الدين، والأربعين تدور على حديثين، والدين هذا كله يدور على حديثين: حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه 40 نووية لو قرأتها فقط يا إخوان من غير شرح، اقرأها فقط، اقرأ 40 نووية، كل ما جلست لك 2-3 أسابيع اقرأ 40 نووية، كل ما جلست شهر اقرأ 40 نووية، ستجد أنها تحدث في نفسك شيئا عجيبا من غير شرح. وإن استطعت أن تقرأ عليها شرح فطيب، لكن لو قال إنسان أني أستثقل أن أقرأ جامع العلوم والحكم مثلا، لا، اقرأها من غير شرح حتى لا تستثقلها، وهي بحد ذاتها كافية شافية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أحاديث يا إخوان ما يحتاج شرح، واضح. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، واضح الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحاديث واضحة. وعلى هذا فقس، عندما يأتي الرجل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أبلغني، حدثني، قل لي في الإسلام شيئا يبعدني عن النار ويدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم. المهم في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ: بلى. قال: أمسك عليك لسانك. فقال: وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ويحك، ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلى حصاد ألسنتهم؟ أحاديث واضحة ما تحتاج إلى أي شرح. هذه الأحاديث تحدث الإيمان وتذكر الإيمان في قلوبنا، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والنظر فيها، القراءة في هذه العلوم أيضا تحدث في النفس، الدخول على مواقع الإنترنت أيضا التي تتكلم عن الفلك وما فيه من ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه، فعلا تستصغر حجمك. وعلى هذا فقس. هذه محاضرة أحببت أن أتكلم فيها عن هذه الأمور، عن هذا الجانب الإيماني الروحاني، وانطلقت فيه من كلام الله سبحانه وتعالى، علّه أن يحدث لنا تعزيزا لإيمانياتنا وروحانياتنا ووجدانياتنا، وتربطنا ارتباطا إيمانيا، ارتباطا قلبيا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما يبلغنا درجة الصديقين ودرجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزم قلوبنا حفظ كتابه، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى شياطيننا وعلى دنيانا وعلى هوانا. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا تدبر كتابه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا نفسه، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقه، ولا أيما إلا زوجه، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا وعننا على قضائها. تقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الخيمة وعلى هذا الملتقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأسأله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم أو تعينهم على الخير وتحضهم عليه. وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل والدعاء الوفير لأمارة هذه المنطقة التي ما فتئت في دعم هذه المشاريع الطيبة المباركة، وهذا دأب ولاة أمورنا وفقهم الله في هذه البلاد المباركة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. وأشكركم جميعا على حضور هذه المحاضرة والاستماع لها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا.
أبهى الدعوية، أبهى السياحية، أبهى الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.